أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في كتابي النافع يوم الحشر في شرح الباب 11 للعلامة السيوري رحمه الله الفاضل السيوري. وقبل أن نشرع تيمنا نقرأ سورة الفاتحة إلى روح العلامة الحلي المصنف للباب 11، وإلى روح الفاضل السيوري، وإلى روح الذي سميت باسمه هذه القاعة، وهي قاعة الشهيد الشيخ محمد تقي الجواهري رحمه الله تعالى. نقرأ لأرواحهم الفاتحة، من قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد. في الواقع أخواني الأعزاء، قبل أن نشرع في أبحاث هذا الكتاب لا بد من أن نتعرض لمجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى نظرة عامة حول علم الكلام. علم الكلام هو من أهم العلوم وأقدم العلوم. يعني علم الكلام هو ليس بالعلم الحديث الذي نشأ بعد مجيء الإسلام وبعد مجيء هذه الرسالة الخاتمة، وإنما علم الكلام هو علم قديم قد يضرب بالقدم من أول الحضارات الإنسانية. فالناس لم تنفك عنهم العقائد في يوم من الأيام، منذ أن خلق الله تعالى الناس وهم يعتقدون، إما يعتقدون بوجود خالق واحد، أو يعتقدون بوجود آلهة متعددة، أو يعتقدون بوجود بأن الأصنام هي الخالقة، أو يعتقدون بوجود حياة بعد الموت. بالتالي عقائد منتشرة، فكما أثبت يعني علم الأثريات والأبحاث الأثرية أن القدماء كانت لهم عقائدهم، وهذا ما هو موجود من نقوشهم وكتاباتهم على صفحات البردي أو البرديات، أو على يعني جدرانهم وأهرامات مصر مثلا، أو سلالة بابل أو ما شاكل. فإذا علم العقائد، علم الكلام، هو علم قديم، ولكن أخذ في كل حقبة زمنية يأخذ صورة. فمثلا في حقبة القدماء كانت التدوينات مقتصرة على أن تدون مجموعة العقائد على الصروح التي يعتقد بأنها مهمة عندهم، كمثلا تدون صورة الإله، تدون صورة الخلود، تدون صورة الحياة بعد الموت، وهكذا. ثم شيئا فشيئا اتخذ هذا العلم بالتوسع. ففي زمن الفلاسفة اليونان، الحضارة اليونانية، دونت الفلسفة، والفلسفة هي عبارة عن كلمة مشتقة من كلمتين. الفلسفة هي كلمة، أو الفيلسوف مشتق من كلمتين، وتعني محب الحكمة. الفيلسوف هو محب الحكمة، والفلسفة هي علم الحكمة. الفلسفة في ذلك الوقت هي عبارة عن العلم الجامع لكل العلوم. يعني في ذاك الوقت ما كانت الفلسفة بالمعنى الذي ندرسه ونعهده في زماننا، وإنما هي عبارة عن علم. هذا العلم يشتمل على الإلهيات، والإلهيات تارة بالمعنى الأعم وتارة بالمعنى الأخص، ويشتمل على الطبيعيات اللي هي مبادئ الفيزياء، مبادئ الكيمياء، مبادئ الأدوية، مبادئ الطب والتشخيص والعلاجات، ويشتمل أيضا على ماذا؟ يشتمل على الرياضيات، ثم سياسة المدن وتدبير المنزل. وكما هو المعلوم أن كل علم له أبواب، والأبواب إذا تطورت أصبحت علوم مستقلة وكانت لها أبواب، ثم أبوابها تتطور وتكون، وهكذا تتوالد العلوم فيما بينها. فتجد أن العلم يكون علم واحد له أبواب، الأبواب تكبر، كل باب يصير علم مستقل، وهذه العلوم المستقلة تولد أبواب ثم تولد علوم ثم أبواب وعلوم، ثم تجد أن العلم الأب قد مات. نفس دورة حياة الإنسان بالضبط. علم الكلام كان ضمنا موجود في هذه البنية، في هذه الفلسفة، يعني ما يسمى بالفلسفة، هذه الفلسفة كان هذا واقع. ثم بعد ذلك تطور علم الطب وانفصل، تطور علم الفيزياء وانفصل، الرياضيات انفصلت، مثلا الرياضيات أو سياسة المدن تدبير المنزل كلها انفصلت، فبقي من الفلسفة هو البحث عن أمرين، عن الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص. يعني أصبحت الفلسفة تبحث عن الوجود، بحث عن الوجود والموجود فقط، هذا موضوعها. نعم قد تبحث الإلهيات بالمعنى الأخص عن صفات الخالق، عن أنه واحد أو له شريك، استحالة الشراكة وما شاكل من صفات، وهذه هي المحوذة. طبعا هذه الفلسفة أيضا هي مدارس ومشارب وإلى آخره. علم الكلام أخذ طورا آخر في حقبة الكهنوت، عندما جاءت الديانة المسيحية، جاء بها نبي الله عيسى عليه السلام، ومن قبله الديانة اليهودية، أخذت طابع آخر. ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام، الإسلام لما جاء وجد أن المجتمع الإنساني يؤمن بفكرة الإله، ولذلك طبعا المجتمع بصورة عامة نتكلم، غالب المجتمع يؤمن بفكرة وجود الإله، والذي لا يؤمن وينكر أصل وجود إله وخالق لهذا الكون هم شرذمة قليلون، موجودون هؤلاء في كل الأزمنة، اللي يسمون بالملحدين، ذول فرد نادر، لأن فرضيتهم غير قابلة للتصديق ولا تقوم على أي دليل ولا يمكن إقامة دليل عليها، بخلاف المشرك الذي ممكن أن يقيم دليل وأن كان دليله فاسد، لكن بالتالي أكو فرضية مقبولة واحد يناقش بيها. أما كلام الملحد فهي فرضية من الأساس غير مقبولة، يعني أفترض العدم ولد شيء، هذا فرضية غير معقولة أصلا. هذا من اللطيف، نحن ندرس في الفقه في كتاب القضاء أن بعض القضايا الشرعية تقدم للقاضي يقبلها، وبعض القضايا لا يقبلها أساسا، يقول هذه غير قابلة، هذه غير مقبولة، يعني لا تدخل في ضمن البينات والشهود والكذا، لأنها غير معقولة. كما لو ادعى شخص ملكية الأرض، قال أنا أملك الكرة الأرضية، هذا القاضي ما يسمع دعوة أصلا، يقول له أصلا مولانا أنت بعد توكل روح منا، ما يقول له تعال وما هي بينتك وشهودك ها. فدعوى الملحد من قبيل القضايا التي لا تسمع. القضايا المهمة التي تسمع هي أن هناك من يدعي بأن الله موجود، وأن هذا الإله إله قادر متمكن، ليس بوثن ولا صنم ولا شيء آخر، وإنما هو إله واحد، وهذا الواحد له مقامات تنزلية، فقد تنزل بالأرض على هيئة إنسان، هذا الإنسان هو روح الله عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا الإله هو الابن المتنزل من مرتبة الأب. وهي في الدعوة لها عمق عقلي، لها عمق فكري، دعوة لها جهد عقلي، مو دعوة سطحية مثل واحد ما أدري يعني يقول أنه لا يوجد إله وما أدري شنو، فهي لها عمق. وجد في القبال، في قبال ذلك فرق من اليهود التي تدعي أن عزير ابن الله بنفس هذا التصوير، وجد في القبال فرقة أخرى هي أيضا تؤمن بوجود الإله، ولكن تجسد الإله في النار وترى أن النار هي ترمز لهذا الإله كالمجوس. في المقابل وجد أيضا فرقة أخرى وهي المشركين الوثنيين الذين لا يظن أن فكرتهم سطحية أبدا، لم تكن فكرتهم سطحية، فكرتهم فكرة عبادة الأصنام مع الله لها عمق فلسفي ولها عمق سياسي ولها عمق اقتصادي متجذر في شبه الجزيرة العربية. عمقها الفلسفي أنهم يقولون ما نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا لأنها شنو تقربنا إلى الله زلفى، لا إحنا أساسا نعبد الله بس هذا من باب الطريق إلى الله عز وجل، لا إحنا ما نعبده أصنام نصنعها بأيدينا. فلها عمق شنو فلسفي ولها عمق اقتصادي يغرر بالبسطاء وتصنع وقائم عليها تجارة باطلة تفسد النظام الاقتصادي الإنساني، حيث الناس تدفع أموال من أجل الطين الذي يرجع إلى الطين، وهي حلقة مفقودة في علم الاقتصاد تهلك المجتمع اقتصاديا. ولها عمق سياسي وهو السيطرة على عقول السذج والبقاء للطبقة الراقية التي تريد أن تحقق مصالحها، تبقى هي في الصدارة، تسوم الناس سوء العذاب، تأخذ أموالهم وأبناؤهم وتجعلهم عبيدا لها وتدعيم لسياستها ومشاكل. فإذا الإسلام لما جاء واجه هذه الأفكار، ففي الواقع الأنبياء قبل الإسلام واجهوا أفكار أخرى، واجهوا حقب أخرى، فبعد مجيء الإسلام أخذ علم الكلام منحا ثان تماما. ولذلك تجدون أن القرآن الكريم لم يركز على رد فكرة الإلحاد. نعم هناك آيات ردت فكرة الإلحاد كقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وغيرها من الآيات، ما يهلكنا إلا الدهر، ذول الدهرية الذين يقولون لا ما يهلكنا إلا الدهر، أكو فد رد ضمني، ولكن التركيز تمام التركيز على أي رد؟ التركيز في القرآن الكريم كان على رد فكرة الشرك الذي تارة يكون بافتراض إله آخر وأخرى يكون بافتراض إله واحد ولكن له وجودات متعددة، وجود على هيئة المسيح عليه السلام، وجود على هيئة الصنم أو الصنم يقرب إليه، وجود على هيئة فلان وفلان، وهذا بحد ذاته كان تحد أكبر للإسلام. طبعا بعد أن جاء الإسلام، وهذه السلسلة التاريخية ضروري أن واحد يطلع عليها، ولو إجمالا نحن نختصر إجمالا، بعد أن جاء الإسلام وأخذ على عاتقه أن يرد هذه الأفكار المنحرفة، ونادى بأهم كلمة في الإسلام وهي كلمة لا إله إلا الله. لذلك قال فيما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه ما قيل ما قال الأولون ولا يقول الآخرون كما لا إله إلا الله، يعني كثير من الروايات تقول أنها أهم كلمة، بل حتى على مستوى الذكر هي أفضل الأذكار، كما روى الشيخ الصدوق جملة من الروايات في كتابه ثواب الأعمال، ذكر فد مجموعة من الروايات يستشف منها أنه أهم الأذكار هو ذكر لا إله إلا الله. زين فنادوا بكلمة التوحيد، هذا يا توحيد، التوحيد الخالص، مو التوحيد مجرد افتراض إله واحد، لا أبدا، مو الواحد العددي، لا، التوحيد الخالي من الشرك بكل أنحائه. وهذه الفكرة والأساس النواة التي قام عليها الإسلام، يعني كل شيء النواة، ونواة الإسلام التوحيد. الآن النواة مركز الشيء، الأرض لها مركز، كل شيء له مركز، له لب، لب الإسلام هو التوحيد. فبدأ المنار التوحيد يشع في أرجاء العالم، أهم رسالة جاء بها الإسلام التوحيد طبعا، وهذا التوحيد وعقائد أخرى تدرس، والمسلمين أيضا كانوا على التوحيد، و عكرت صفو الإسلام وأثيرت الخلافات بسبب مصالح سياسية واقتصادية وبسبب المنافقين الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله، فأخذوا بظلم أهل بيته ومشاكل. ولكن هذا الصراع كله صراع في حدود ماذا؟ في حدود السياسة والسلطة وحب الرئاسة. كانوا يصارعون أهل البيت لهذه الغايات. نعم بعضهم وخصوصا الثاني كان صاحب مشروع لتغيير الدين، كان صاحب مشروع، ومن بعده بنو أمية كانوا أساسا هؤلاء مشروعهم قائم على محق الدين لأحقاد قبلية أو لمثلا خدمة لمصالح مثلا أخرى. فذولا قائم على شنو؟ قائم وضعهم قائم على محق الدين، مو قائم على ماذا؟ مو مرتكز على أنه هم أصحاب دين آخر أو أيديولوجية أخرى، لا أبدا مو أصحاب أيديولوجية، وإنما يجدون أن الدين دائما يصطدم مع تطلعاتهم أن يكونوا ملوكا وسلاطين وأمراء ويصطدم دائما الدين، فهذا الدين يكون يمحق أو يبدل بالصورة ويفصل بالمقاس الذي يليق بالحاكم كما يصنع في زماننا عند البعض. طبعا هذه الحقبة لها ما لها وعانت ما عانت، منه إلى أن بدأت أول مسألة خلافية في علم الكلام بين المسلمين، وهي مسألة بعد وقعة التحكيم بعد صفين حصل التحكيم، ثم بعد ذلك أثير انشق الخوارج عن صف أمير المؤمنين عليه السلام وأثاروا مسألة أن مرتكب الكبائر كافر أم غير كافر. طبعا هاي المسألة أثيرت، في المقابل أثيرت مسألة أخرى، خرجت من هو الأحق بالخلافة، مسائل منها القبيل أثيرت حتى جاءت أعظم المحن وهي محنة خلق القرآن، ولأن القرآن خالق أو قديم، القدرية والمرجئة، وخرجت فرق كثيرة إلى زماننا. فعلم الكلام أخذ هذا المنحى، المنحل الآخر. هذه من هنا يفهم أن علم الكلام هو علم إنساني لا إسلامي، فهو علم إنساني بالدرجة الأولى، مو الإسلام جاء بعلم الكلام، وإنما الإسلام جاء مصححا لاعتقادات الناس. هذا واحد. الشيء الثاني، يفهم أن علم الكلام له غايتان أساسيتان، غاية ثبوتية وغاية إثباتية. فالغاية الثبوتية أن العالم المتعلم لعلم الكلام ستثبت عنده العقائد الحقة بصورة فعلية يقينية، ونتحدث عن اليقين العقلي. فالذي يدرس علم الكلام يمحص المسائل ويغرب المسائل فيصل إلى اليقين والقطع بهذه المسائل، وإذا وصل إلى علم اليقين فقد وصل إلى غاية عظيمة. من المعلوم أن اليقين والقاطع فيه كاشفية عن الواقع وفيه محركية، يعني أنت إذا الآن متيقن، أنت عطشان الآن جالس ومتيقن بوجود الماء في الغرفة الأخرى، هذا يقينك قطعك كاشف عن وجود الماء، وبنفس الوقت محرك يخليك تمشي وتذهب تشرب ماء. فإذا الإنسان تيقن بعقائده انكشفت له الحقائق، وبعد ما يعتري اللبس والريب ولا تهجم عليه اللوابس والفتن وما شاء، وهذا قال وذاك حكى، هذا من جهة أخرى مو بس ما يعتريه الشك، ومن جهة أخرى تكون هذه العقائد محركة له، فإذا أيقن بالمعاد تحرك عاملا في الدنيا لآخرته. إذا تيقن بما يحدث وراء الموت، ترى الناس مشكلتهم مو مشكلتهم لأنهم ما متيقنين بالموت، لا، كل الناس متيقنون بالموت وما غائب عنهم هاي الحقيقة، لكن المشكلة الخلل في اليقين بما يحصل بعد الموت. نعم قالوا هو هم ينسي نفسه، سمنه يقول مو، فإذا لما يحصل عند الإنسان يقين سيكون هذا اليقين كاشف، وهاي الكاشفية مهمة، أن يأتي الإنسان يوم القيامة عالما بالمعارف الحقة مثل أن يأتي جاهلا بها، لا قطعا. العلم يضيف للإنسان، يغير حقيقة الإنسان، حقيقة العالم مختلفة عن حقيقة الجاهل. هذا من جهة، من جهة أخرى يحركه، بعد يحرك هاي العقيدة راح تحركك، تحرك الإنسان نحو ما يكتشف. فإذا الفائدة الأولى فائدة ثبوتية. الفائدة الثانية وهي في مقام الرد، وهي الفائدة الثانية، هي فائدة أهل العلم، هي وظيفة أهل العلم. نحن في هذا الزمان لما نجد أن الإسلام تشن عليه الهجمات من كثير من الطوائف والفرق والملل والنحل، النصارى، اليهود، الملحدون، بعض المذاهب الإسلامية التي تهاجم مثلا المذهب الحق، الذين عندهم أغراض سياسية اقتصادية، الكل يهاجمون الدين. وهذا مو شيء جديد، هذا شيء قديم، والعلة فيه أو لا أقل المقتضي فيه هو أن الذي يهاجم هذا الدين كل من وجد أن الدين عقبة في تلبية رغباته وشهواته وأهوائه. فتجد أن مثلا امرأة سافرة متبرجة فاسقة ترقص تهاجم الدين، ومن يقول الحجاب واجب، من يقول أن لا الله عز وجل أنت لا تتحدثون عن اسم الله عز وجل، مو باسم الله تتحدثون، نعم نحن نتحدث باسم الله، لأننا لا نتحدث حديثنا ولا ننقل ما قاله الله عز وجل، نحن نتحدث باسم الله مو من عندياتنا، وإنما ننقل ما قاله الله للناس، يعني هو وظيفتنا، حملت رسالة ننقلها للناس. فأنتم لا تتحدثون، والمهاجم ليش؟ لأن الدين وقف عقب، الدين يطلب منها أن تحتشم، يطلب منها العفة، يطلب منها الشرف، يطلب منها أن تستر نفسها، فهنا الدين يقف عند رغباتها فمباشرة يهاجم. السياسي كذلك، هو مع الدين ما كان الدين مع رغباته ومحققا لمصالحه، فإذا كان الدين غير محققا لمصالحه ورغباته صار ضده تماما. لذلك تجد السياسي في بعض الأنحاء هو يشجع على الدين وكذا والإسلام وعمامة رسول الله وهذه المفاهيم، وفي بعض الأحيان يهاجم الدين ويرانا ما قدم الدين، ما قدم رجال الدين، ما هذا التناقض. لما هنا المورد مورد مصلحة، هنا وهكذا الاقتصادي كذلك، وهذا الكلام قيس على باقي الطبقات، الطبيب والمهندس، طبعا هذا الذي ليس عنده دين، نتكلم عن غير المتدين. فمن هو الحصن لضعفاء الشيعة والمؤمنين؟ الإمام يقول العلماء حصون الإسلام، وهم يقفون بالثغر الذي يلي إبليس وشيعته. يقول كأنما المسلمين بمدينة المؤمنين، وهذه المدينة بها ثغور، الثغور هي الحدود، هذا احنا نعبر عنها، يخلون فد أكياس من الخنادق، أو مثلا احنا نقول الساتر مثلا، هذا الساتر الترابي ومعشاكل، هاي ثغور، يعني الأماكن الذي يمكن أن يثغر منها العدو. الإمام يصف أن العلماء هم يقفون بهذه الثغور، هم الخط الأول في الدفاع عن الإسلام، يحاربون عن ماذا؟ عن عقائد الناس، عن أفكار الناس، عن أعمال الناس. زين يحاربون بأي سلاح إذا كان هو غير دارس لعلم الكلام بالصورة الصحيحة ولم يصل إلى اليقين المرتجى من علم الكلام؟ هو يقدر يحارب؟ هذا من جانب، من جانب أنه يدافع، ومن جانب أنه العالم هو ليست وظيفته الدفاع فقط، وظيفته الهجوم على الباطل أيضا. يعني وظيفتين في الواقع، وظيفة الأولى أن أدافع لما يكون المورد مورد الدفاع، كون أدافع عن عقائدي بالصورة العلمية، مو أدافع بالأهواء، مو أجيب كل شيء من أجل أن أدعم حقا، لا، أدافع عن العقائد التي ثبتت بالحق واليقين. وبالصورة الثانية وظيفتي شنو؟ أن أهاجم. أهاجم ماذا؟ أهاجم العقائد الباطلة الغير صحيحة، ولكن بالتي هي أحسن، بالسبل الصحيحة، بالكذا. فأنا لكي أدافع ولكي أهاجم أحتاج إلى سلاح. هذا السلاح والتدريب أين أحصل عنه؟ أحصل عليه عندما أدرس علم الكلام. بعد أنا راح تثبت عندي العقائد، وهاي لها فائدتين كما قلنا هذا دراسة علم الكلام لها غايتين، لها فائدتين. فائدة ثبوتية، أنا شخصا راح أتكامل، وأنا شخصا راح أعتقد العقيدة الحق ولا يؤثر علي شيء. وإثباتية، وهي أن أدافع عن عقائد الناس وأن أهاجم الباطل وأهله، أهاجم العقائد الباطلة. وهذه المهاجمة من خلال أن أصنف الكتب أو أعد المحاضرات أو أربي جيلا صحيحا أو صور كثيرة. هذا للدعوة إلى الله عز وجل، المبادرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن ممن دعا إلى الله. زين، إذن علم الكلام تحصل عندنا النظرة التاريخية والفائدة المترتبة على دراسته. ومن هنا يتضح بعد تعريف علم الكلام، لا حاجة لصياغة تعريف فني يكون خالي جامع، ما نحن بعد لا حاجة له، بعد وضوح ما هو علم الكلام. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية فيما يرتبط بهذا الكتاب، فيما يرتبط بهذا الكتاب، هذا الكتاب كما سيأتي ونبينه، الشيخ الطوسي، الشيخ أبو جعفر الطوسي رضوان الله عليه، شيخ الطائفة، صنف كتابا اسمه كتاب مفتاح الفلاح. مفتاح الفلاح، هذا مفتاح الفلاح هو كتاب في الأدعية والعبادات وما شاكل من أمور، وموجود مفتاح الفلاح مطبوع وموجود بين أيدينا. العلامة الحلي قدس سره اجى إلى هذا الكتاب فاختصره، عفوا مفتاح الفلاح هذا شيخ مصباح، هذا مفتاح الفلاح، احسنت بشيخ الباهي، عنده كتاب اسمه مصباح المتهجد، صنف هذا الكتاب. هذا الكتاب عبارة عن أدعية وعبادات، والقصة مشهورة أنه كتاب مصباح المتهجد. وهذا مصباح المتهجد هو عبارة عن 10 أبواب، قسمها الباب الأول، الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الرابع، أو من كتبهم من الموجودة مطبوعة، أنا عندي هم نسخة منه. هذا مصباح المتهجد جاء العلامة رضوان الله عليه فبحث هذا الكتاب. هذا الكتاب لما بحث اختصره فسماه منهاج الصلاح في مختصر المصباح، منهاج الصلاح في مختصر المصباح. بعد أن اختصر الأبواب 10 كتب العلامة بابا 11، الباب 11، وكان هذا الباب عبارة عن العقائد الحقة. رغم أن هذا الباب مختصر، ولكن وجد العلماء أن هذا المختصر مختصر مفيد جدا وغزير بنفس الوقت على ضغط عبارته واختصاره، لكنه مفيد. ومن هنا اقتطعوه من كتب من المختصر، مختصر العلامة، اقتطعوا الباب 11 وأخذوا بشرحه، وشرح بشروح كثيرة حتى عد صاحب الذريعة الشيخ أغا بزرق الطهراني رحمه الله، بزرق الطهراني، 22 شرحا للباب 11، مو للنافع يوم الحشر، هذا النافع واحد من الشروح، عد 22 شرحا. طبعا هذا إلى زمان أغا بزرق الطهراني، من زمان أغا بزرق الطهراني إلى زماننا أنا شايف تقريبا فد 4 أو 5 شروح بعد غيرها، أسا بعضها للنافع مو للباب، فسقد ربما وصل إلى 25 شرح أو أكثر. زين، من أهم هذه الشروح التي تعاهدها طلبة العلم هو شرح النافع يوم الحشر. النافع يوم الحشر الذي ألفه الفاضل المقداد السيوري، والسيوري نسبة إلى قرية ميسور وهي من قرى الحلة، وهو رجل من أهالي الحلة اللي نعبر عنها مثلا بابل، محافظة بابل مركزها الحلة، من قراها قرية تسمى ميسور ونسبة إليها يلقب بالسيوري. هذا الشيخ السيوري كان من العلماء الأفاضل وكان من الفقهاء، وعنده مصنفات كثيرة، يعني حتى عد في المقدمة أنه رضوان الله عليه رحمه الله تعالى هكذا كان له مثلا شرح في نهج المسترشدين، وكنز العرفان في فقه القرآن، التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع، شرح الباب الحادي عشر هذا اللي شرح مبادئ الأصول. هو أيضا يروي عن الشهيد محمد بن مكي العامل، يعني عنده لعله إجازة تصله بالشهيد الثاني، الشهيد الأول محمد بن مكي العامل، وعنده شرح ألفية الشهيد، عند كتاب الشهيد الأول رحمه الله عنده كتاب اسمه الألفية والنفلية يذكر فيها أحكام الصلاة، وعنده شرح عليه وهكذا. طبعا توفي ودفن يعني بالمشهد الغروي في مرقد أمير المؤمنين، هو يشرح الباب الحادي عشر للعلامة الحلي. والعلامة الحلي أيضا معروف الفضل، من أعظم وأعاظم علمائنا الأعلام، وهو تلميذ المحقق الحلي صاحب الشرائع. العلامة ابن المطهر الحلي هو من الأعمدة واقعا، وهذا الرجل غريب عجيب، يعني به ميزة غريبة يمتاز بها، ونادرا ما يمتاز العلماء بهذه الميزة، وهي ميزة مشابهة للشيخ الطوسي، يعني ذولا الشيخ الطوسي العلامة أكو كم عالم عندنا امتازوا بميزة غريبة. العلامة الحلي رجل موسوعي، العلامة الحلي رجل موسوعي، وفي كل علم يكتب يحاز المرتبة الأولى، يعني كتب في الفقه المختلف مختلف الشيعة إلى حد الآن هو مثار للبحث، كتب مثلا في الرجال وهو لا حد الآن من الكتب المهمة في علم الرجال ومثار للبحث، كتب في العقائد وهو مهم، كتب في الأدعية وهو مهم، رجل موسوعي كتب بعلوم كثيرة، ودائما ما كان يحاز المرتبة الأولى في العلوم التي يكتب بها. طبعا هو تلميذ العلامة المحقق الحلي صاحب الشرائع، وهو أيضا من الأعلام، وتلميذ لخاله وهو الخواجة نصير الدين الطوسي صاحب تجريد الاعتقاد، هو البحث الذي إن شاء الله نبحثه بعد الباب الحادي عشر. المقدمة الثالثة والأخيرة قبل أن ندخل في مقدمة الكتاب هي فيما يرتبط بهذا الدرس، في درسنا هذا الدرس أخواني إن شاء الله نحاول أن يكون مقدمة لتجريد الاعتقاد، فهذا الدرس لن يكون درسا يعني كلاسيكيا للباب الحادي عشر لمن يريد أن يدرس الباب الحادي عشر بنحو الموضوعي، لا، نحن نريد أن ندرس الباب الحادي عشر بنحو الطريقية، يعني نحاول بهذا الكتاب أن نمهد لتجريد الاعتقاد، لأن الدخول في تجريد الاعتقاد قبل دراسة متن ممهد له من الأمور الغير صحيحة. ونحن وجدنا أفضل كتاب ممكن أن يكون مقدمة لتجريد الاعتقاد هو الباب، لماذا؟ لأن الباب الحادي عشر هو تصنيف العلامة، والعلامة هو تلميذ الخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله تعالى، وتعلمون أن هنالك اتصال وتواصل عقائد كلامي بين الأستاذ وتلميذه، وهذا مهم أن نحرزه. أما نريد نقرأ كتاب صنف في زماننا ونجعله مقدمة للفارق شاسع زمني خصوصا العلوم تطور، فلا بد أن نقرأ كتاب قريب. وهذا يمتاز أيضا أن العلامة السيوري رحمه الله تعالى الفاضل السيوري هم زمانه بعيد عن زمن العلامة، فهذا شيء يختزل أن الشرح راح يضمن أن الكلام اللي مقارب إلى زمننا والمتن يضمن لنا الكلام المقارب إلى زمن تجريد الاعتقاد. فوجدنا أنه من المناسب أن هذا الكتاب يكون فد مقدمة إلى دراسة تجريد الاعتقاد، ومهم أن الإنسان يلتفت إليه. فنحاول إن شاء الله تعالى أن نبتعد عن الإسهاب وعن الأطناب، لا نسهب كثيرا أو نطنب، ولا نختصر كثيرا إلى الإخلال، وإنما نبين القواعد، وإذا استدعى ذلك إلى مراجعة قاعدة منطقية مثلا أو فلسفية نراجعها نبحثها، لكي نصل إن شاء الله تعالى بعد إتمام هذا الكتاب ودراسته نصل إن شاء الله تعالى إلى الدخول في تجريد الاعتقاد وبحثه بحثا يليق بشأنه. وتدرون أن الطالب إذا كان عنده حصيلة ومقدمة راح يستفيد من تجريد الاعتقاد، لأن تجريد الاعتقاد من أهم الكتب التي صنفت في علم الكلام في زماننا. وطبعا تجريد الاعتقاد هو مو فقط كتاب عقائدي، نعم مقدمته فلسفة، فلسفة مشاء، وهذا هم مهم. زين، قال الشارح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف، في هذه المقدمة ديباجة لطيفة، وهذه الديباجة التي تكتب بطريقة السجع هي من الأمور الجميلة التي كانت عادة متوارثة، وإلى زماننا يعني قريب عن زماننا هذه العادة كانت موجودة، لكن للأسف بدأت تنقرض، يعني بدأت تنكمش وتصبح من الماضي. مع العلم هي في الواقع هي فد أسلوب أدبي رائع جدا، يعني الإنسان يلتزم به، أسلوب أدبي رائع وتنفعل النفس معه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة المؤلف. يا مؤلف الفاضل السيوري، الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. في قوله الحمد لله هناك نكتة نشير إليها، لماذا لم يقال لله الحمد وقيل الحمد لله؟ هل هناك فرق بين التعبيرين؟ لماذا نقول الحمد لله ولا نقول لله الحمد؟ هذه من الأمور اللغوية. قيل عند أهل اللغة أنه عندما يقال الحمد لله فهي تعطي معنى بأن الحمد كله لله، بينما إذا قيل لله الحمد فهي تعطي أن الحمد لا ينحصر بالله، فيكون لله الحمد ولغيره الحمد. فتقديم لفظ الجلالة لا ينفع عندما نقول لله الحمد، أقول لله الحمد هذا معناه أني أقول أثبت الحمد لله وأثبته لغيره، ممكن أثبت لغيره، بينما عندما أقول لله الحمد، عندما أقول الحمد لله فأنا أثبت الحمد لله تعالى فقط بجميع المحامد. وهذا هسفت فائدة يذكرها بعض اللغويين، هي تامة غير تامة، إيش أحببنا الإفادة به، الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات. هذا الكلام فرع عن أن الله تعالى موجود، يعني إحنا فارضين أن الله تعالى موجود، ولكن هل وجوده واجب لو غير واجب؟ الجواب وجوده واجب. ما هو الدال على وجوب وجوده؟ شنو اللي يدلينا أن الله تعالى يجب أن يوجد؟ يقول الدال هو افتقار مو وجود الممكنات. احنا جاي نستدل مو عن وجود الله خاطر يكون الدليل هو وجود الممكن، لا، جاي نستدل على وجوب وجود الله دليله افتقار الممكنات. وكيف يكون افتقار الممكنات دليل على وجوب وجوده؟ لأن الممكن وهو كما سيأتي إن شاء الله هذا بيانه مفصلا ولكن بنحو الاختصار الآن أشير، الممكن متساوي النسبة للوجود والعدم، فإذا وجدت علة، إذا أكو علة تخرجه من العدم، وإذا ماكو علة فعدم العلة علة في عدم وجوده، خلاص انتهى. لكن لنفرض أن الله تعالى هو العلة وأوجد الممكن، فنقول الممكن يحتاج إلى علة وجودا وبقاء. أحسنت زين. هسه الله تعالى أوجد لأن موجود أوجد الممكن، خو من اللي الآن قيوم على بقاء الإنسان؟ من الذي هو قائم على بقاء الممكن؟ ما هي العلة في بقاء الممكن؟ وجود الواجب. لنفرض أن الواجب الله تعالى موجود أوجد الممكن، خو خلص الآن راح الواجب، افرضه فرض المحال ليس بمحال، المفروض الممكن يزول، بس بما أنه الممكن بعد موجود ومفتقر فيحتاج إلى علة بقاء، وهذه العلة كاشفة عن أن الله تعالى واجب الوجود. واجب الوجود يعني شنو؟ يعني غير مسبوق بالعدم وغير ملحوق، دائم قيوم. زين. وعلى قدرته، والذي دل على قدرة الله تعالى وعلمه إحكام المصنوعات، كما أنك الآن إذا وجدت فد جهاز تكنولوجي محكم الصنع فتستكشف منه أن الصانع، أن المصنع الذي صنعه هذا شنو؟ قادر وبعد وعالم، وإلا كيف صنع؟ قد يكون واحد عالم بس غير قادر ما يقدر يصنع، قد يكون واحد قادر لكن غير عالم أيضا لا يستطيع أن يصنع. فإحكام المصنوعات دليل على ماذا؟ على قدرة الله تعالى وعلمه المتعالي عن مشابهة الجسمانيات. وهذا لعله إشارة إلى ما ذكر في نهج البلاغة من أقوال أمير المؤمنين عليه السلام، يعني وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن في خطبة التوحيد، أول خطب نهج البلاغة. فالمتعالي عن مشابهة الجسمانيات، فإن الله تعالى يتعالى يجل عن ماذا؟ يرتفع أن يشابه الجسمانيات، لأن الجسمانيات هي عبارة عن جواهر، والله تعالى ليس بجوهر ولا عرض، خارج أصلا عن تصنيف الجنس كما سيأتي إن شاء الله. المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات، فصفاته الجلالية تنزهه عن ماذا؟ عن مناسبة الناقصات. فنقول الله تعالى ليس بجسم، هذه صفة جلالية يجل الله تعالى عن الجسمية، فالمنزه بجلال قدسه عن مناسبة ماذا؟ عن مناسبة الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه، في بعض النسخ على نعمة، هاي مو صحيحة، يظهر على نعمه مو تاء مربوطة، إنما ها على نعمه المتظاهرات المتواترات، المتظاهرات يعني التي تظهر لنا شيء بعد شيء، المتواترات، التواتر هو عملية كثرة يعني، ونستعينه، والتواتر يعني التوالي حالة التوالي وكثرة، ونستعينه على دفع البأساء وكشف الضراء في جميع الحالات. قيل أن الفرق بين البأساء والضراء، البأساء تكون على النفس والأموال، والضراء تكون على البدن، إيش قيل في التفريق اللغوي. والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله صاحب الآيات والبينات المكمل بطريقته. أولا صاحب الآيات والبينات، الآيات والبينات يعني الدلائل على نبوته، المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات. وهذا فتقي جدا مهم بالالتفات، لأن الشريعة وطريقته، شريعته وطريقته تكمل الإنسان، مو تكمل من جهة واحدة، لا، من سائر الكمالات. فهذه منظومة تكمل الإنسان من جهات متعددة. جماعة الكمال ليس في جهة واحدة، قد يكون الإنسان كامل من جهة العبادة، فهي تكمل الإنسان من جهة العبادة، من جهة المعرفة، من جهة الأفكار، من جهة الأخلاق، من جهة الملكات، تكمل الإنسان. وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات صلاة تتعاقب عليهم كتعاقب الآنات. الآنات جمع آن، وهو اللحظة اللي أنت فيها، آن بعد آن يشكل الزمن. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق العالم عبثا، إشارة إلى قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله تعالى لم يخلق هذا العالم عبثا، هاي المقدمة الأولى. أي فيكون من اللاعبين، حاشا لانكم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فهو لم يخلق عبثا لكي يكون من اللاعبين. زين، إذا لم يخلق الناس عبثا، لماذا خلقهم؟ إما لأنه يلعب، وإما لغاية وحكمة. ونفينا أنه لأنه يلعب، حاشا، لا يتناسب معه كما سيأتي. إذن هو خلقهم لغاية وحكمة، وهذه الغاية والحكمة يقول متحققة للناظرين. زين، شنو متحققة للناظرين؟ يعني يمكن تحقيقها من خلال العقل، يعني ممكن إثباتها بالعقل، ما نحتاج إلى الناس. مع ذلك تفضلا المولى ذكرها نصا ونص عليها، حيث قال: وقد نص على تلك الغاية التي خلق الإنسان من أجلها بالتعيين، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خو إذا عبدوك يا إلهي، شنو الفائدة من العبادة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فوجب على كل، هسه هذا وجوب التعلم، يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.